بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. استغفر الله ربي وأتوب إليه، استغفر الله ربي وأتوب إليه، استغفر الله ربي وأتوب إليه. قلنا إن أستاذنا الشهيد رضوان الله تعالى عليه تعرض لذكر ثلاث صور لكون الأصل المؤمن في طرف واحد لا في كلا الطرفين حتى تتساقط، بل إن الأصل المؤمن في طرف واحد. وفي هذه الصور الثلاث يتوقع سقوط منجزية العلم الإجمالي عن سقوط منجزية العلم الإجمالي عن وجوب الموافقة القطعية. كانت الصورة الثالثة من تلك الصور التي ذكرها أستاذنا الشهيد رضوان الله تعالى عليه، ما إذا كان الأصلان الأوليان الجاريان في طرفي العلم الإجمالي يتساقطان وتصل النوبة إلى أصل مؤمن طولي في أحد الطرفين دون الآخر. ولكن السيد الخوئي رضوان الله تعالى عليه قال بأنه قال بالتفصيل بين حالتين، بين حالة ما إذا كان الأصلان المؤمنان الأوليان من سنخ واحد، وما إذا كان والحالة الثانية ما إذا كان الأصلان المؤمنان في طرفي العلم الإجمالي. عليكم السلام ورحمة الله. ما إذا كان الأصلان الأوليان في طرفي العلم الإجمالي من سنخين متفاوتين. ففي الحالة الأولى قال السيد الخوئي بأنه هذان الأصلان يسقطان لا بالتعارض والتساقط، بل بإجمال دليلهما. إذا كانا من سنخ واحد يعني دليلهما مشترك، وهذا الدليل المشترك لا يمكن أن يشمل كلا الطرفين، فلا يمكن أن نتمسك بذلك الدليل لا في هذا الطرف ولا في هذا الطرف لإجماله بعد القرينة العقلية أو العقلائية التي هي بمنزلة القرينة المتصلة. وأما في الحالة الثانية فقال السيد الخوئي رضوان الله تعالى عليه أن الأصلين الأوليين يتعارضان ويتساقطان، ولكن هذا الأصل الطولي الجاري في أحد الطرفين بل ينخرط في التعارض والتساقط مع الأصلين الأوليين، لأن الطولية الرتبية لا تمنع عن انخراطه في التعارض والتساقط، فيتساقطان تتساقط كلها الأصول المؤمنة الثلاثة كلها تتساقط. هذا التفصيل الذي آمن به السيد الخوئي رضوان الله تعالى عليه. ولكن أستاذنا الشهيد رضوان الله تعالى عليه ناقشه من ثلاث جهات. الجهة الأولى في مورد الاستثناء الذي مثل به السيد الخوئي بمثال، واستثناه من الحالة الثانية التي ذكرهما، ذكر استثناء، هذا الاستثناء أستاذنا الشهيد ناقشه. والجهة الثانية في الحالة الأولى ناقش السيد الخوئي في حالة ما إذا كان من سنخ واحد، فبليف من سنخ واحد فيسقطان بإجمال دليلهما، ويبقى كان يقول السيد الخوئي بأنه يمكن التمسك بالأصل المؤمن الثالث، يبقى لأن الأصلين من سنخ واحد يسقطان بالإجمال لا بالتساقط، حتى هذا ينخرط بالتساقط، هذا الثالث ما ينخرط بالتساقط لأنه ما عدنا تساقط، وإنما بإجمال الدليل سقط الأصلان الأوليان. أستاذنا الشهيد في الجهة الثانية ناقش هذا الرأي المرتبط بالحالة الأولى من الحالتين اللتين ذكرهما السيد الخوئي رضوان الله تعالى عليه. الجهة الثالثة في تحقيق حال فرض كون الأصلين الأوليين، في فرض كون الأصلين الأوليين من سنخين متفاوتين. إذا كان الأصلان الأوليان من سنخين متفاوتين، فقال السيد الخوئي رضوان الله تعالى عليه بأنهما لا يبتليان بإجمال دليلهما لأنهما مو مشتركان في الدليل، وإنما هما يتعارضان ويتساقطان، والأصل الطولي لا اعتبار لطوليته الرتبية. ما يؤمن السيد الخوئي بالطولية الرتبية، يعني ما يجعل له اعتبار بحيث يمنعه عن التعارض، يقول هذه الطولية لا تمنع الأصل المؤمن الثالث عن الانخراط في التعارض والتساقط. في هذه الجهة الثالثة أستاذنا الشهيد رضوان الله تعالى عليه وافق السيد الخوئي في رأيه هذا، وقال بأنه هذا الأصل الثالث ينخرط في التعارض والتساقط، ولكن توجيهه لانخراط هذا الأصل المؤمن الثالث في التساقط توجيهه مفصل جدا، لأن يقول بأنه ما يذكر من وجوه لعدم تساقطه خمسة وجوه، وهذه الوجوه كلها مخدوشة، فلا يبقى وجه لعدم تساقطه. هذا البحث إذا نريد نتطرق إلى ونذكر الوجوه الخمس. البحث هم يطول وهم يتعقد. أنا أقدر أنه نحذف هذا المقطع، ماكو داعي ندخل. إجمالا أقول أن السيد الخوئي، أن أستاذنا الشهيد وافق السيد الخوئي في بلحاظ هذه الحالة، بلحاظ حالتهما، إذا كان الأصلان الأوليان من سنخين. فيقول السيد الخوئي بأنهما يتعارضان، والأصل الطولي أيضا ينخرط في التساقط بينهما، يصير التساقط ثلاثي الأطراف. هذا الكلام يدافع عنه أستاذنا الشهيد رضوان الله تعالى عليه بذكر خمسة وجوه لعدم انخراطه في التعارض، وبالتالي يقول بأنه ينخرط في التعارض. وبعد ذلك يرجع أستاذنا الشهيد إلى ما ذكره السيد الخوئي، بل ما ذكره المرز النائيني، عفوا مو السيد الخوئي، يرجع أستاذنا الشهيد إلى ما ذكره المرز النائيني، المحقق النائيني رضوان الله تعالى عليه، من أنه فكرة كون الأصل المؤمن في أحد الطرفين دون الطرف الآخر، هذه الفكرة وإن جعلت ثمرة للفرق بين القول بالعلية والقول بالاقتضاء، وهذا نظريا صحيح، ولكن عمليا ما عندنا هيك حالة، ما عندنا حالة أن يبقى الأصل المؤمن في أحد الطرفين بدون معارض، ما عندنا هيك حالة. السيد الشهيد رضوان الله تعالى عليه يوجه كلام النائيني بتوجيه، وإن كان يقول بأنه عبارة تقرير بحث النائيني غير كاف لفهم هذا التوجيه، ولكن يحتمل أو يعني يظن أن مراد الشيخ النائيني المحقق النائيني هو هذا التوجيه لكلامه. توجيه كلام المحقق النائيني القائل بأنه عملا ما عدنا، وإن كان نظريا معقول، ولكن عملا ما عدنا أصل عملي في طرف واحد، أصل عملي مؤمن في طرف واحد، عملا ما عدنا. على أي أساس عملا ما عدنا؟ توجيهه حسب ما يقوله أستاذنا الشهيد هو أنه لو أريد إجراء الأصل المؤمن في طرف واحد، فعلى أي أساس في الطرف الآخر ما يجري الأصل المؤمن؟ إن كان الشك في الطرف الآخر شكا في المكلف به لا في التكليف، يعني أشك في الامتثال، أشك في المكلف به، يقصد الشك في الامتثال. إن كان الشك في الطرف الآخر شكا في الامتثال لا شكا في التكليف، وكونه شكا في الامتثال هو الذي سبب أن لا يجري فيه أصل مؤمن، لأن الشك في الامتثال مجرى لقاعدة أن الاشتغال اليقيني يستدعي الفراغ اليقيني. إن كان هكذا فالأصل المثبت للتكليف يوجب انحلال هذا القلم الإجمالي، لأن الأصل المثبت للتكليف في أحد طرفي العلم الإجمالي يؤدي إلى انحلال العلم الإجمالي، ومع الانحلال لا يبقى فرق بين العلية والاقتضاء، سواء على رأي العلية أو رأي الاقتضاء، بعد ما عدنا علم إجمالي، العلم الإجمالي يزول ينحل، فلا نحصل على فرق بين العلية والاقتضاء. وأما إذا كان الأصل الذي الأصل في الطرف الآخر الشك فيه شك في التكليف لا في المكلف به، يعني ليس شكا في الامتثال بل كان شكا في التكليف، إن كان شكا في التكليف فيجري فيه الأصل المؤمن ويتساقط مع الأصل الذي أجريناه في أحد الطرفين، في الطرف الآخر أيضا يتمسك بالأصل المؤمن، لا مانع من التمسك في الأصل في الطرف الآخر بالأصل المؤمن إلا التساقط فيتساقطان. هنا هم أيضا سواء بناء على العلية، لأنه القائل بالعلية كالمحقق العراقي بل يؤمن بأن العلم الإجمالي علة تامة لوجوب الموافقة القطعية، فلا يرى جريان الأصل المؤمن في أحد الطرفين دون الآخر. وأما على الاقتضاء فلأنه حتى بناء على الاقتضاء لا مانع عن جريانهما وتساقطهما فيتساقطان، فما يبقى لنا مورد للفرق بين العلية والاقتضاء، فسواء كان الأصل في الطرف الآخر بل أصلا جاريا في المكلف به في الامتثال أو كان أصلا جاريا في التكليف، على كلا التقديرين لا يبقى مورد للأخذ بأصل واحد. هذا التوجيه الذي يذكره أستاذنا الشهيد رضوان الله تعالى عليه لكلام المحقق النائيني رضوان الله تعالى عليهما، ثم يقول أن هذا التوجيه غير صحيح مبنى وبناء، أما مبنى فلأننا لا نقبل بالمبنى القائل بأن الأصل المثبت للتكليف يسقط منجزية العلم الإجمالي، عن وجوب الموافقة القطعية أو يحل العلم الإجمالي، مو هو هكذا كان بحسب التوجيه الذي ذكرنا كلام النائمي أن الأصل المثبت للتكليف، بل في أحد الطرفين يزيل منجزية العلم الإجمالي أو يحل الأصل يحل العلم الإجمالي حسب مبنى النائيني مبنى الأصحاب. مبنى الأصحاب المشهور بين الأصحاب أن الأصل المثبت للتكليف، يعني الأصل الذي مبتني على أن اليقيني الامتثال اليقيني يستدعى الانشغال الاشتغال اليقيني يستدعى الفراغ اليقيني، هذا الأصل المثبت للتكليف أصلا ينحل يسبب انحلال العلم الإجمالي. أستاذنا الشهيد يقول احنا ما قبلنا بهذا المبنى في بحثنا مع الأخباريين، في بحثنا مع الأخباريين عندما تعرض أستاذنا الشهيد رضوان الله تعالى عليه للانحلال العلم الإجمالي ما وافق على هذا المبنى، وقال بأنه لا يوجب انحلال العلم الإجمالي خلافا لرأي مرزا النائيني. إذن من حيث المبنى كلام المحقق النائيني هذا أو التوجيه الذي ذكرناه لكلامه، من حيث المبنى نحن لسنا معه لأنه يبني على انحلال العلم الإجمالي بالأصل المثبت للتكليف العقلي أو العقلائي القائل بأنه لا يمكن التأمين عن كلا طرفي العلم الإجمالي، و حينئذ يقول بأنه إذن فمن حيث المبنى نحن لا نوافق رأيه، ومن حيث البناء مبنى وبناء، من حيث المبنى يبقى في موردين الثمرة تظهر بين القول بالعلية والقول بالاقتضاء، وفي موردين قد لا تظهر الثمرة. وهذا الكلام حول الموردين اللذين يظهر فيهما القول ثمرة القول بالعلية والاقتضاء سيأتي بيانه إن شاء الله في البحث القادم. والحمد لله رب العالمين.